بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الكسوف وفي تتمة باب صلاة الكسوف، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد ثم فعلت الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: فافزعوا للصلاة، لأن المقام مقام خوف، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة وعن النار، وهذا فيه بيان أنهما مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة القائلين أنهما تخلقا يوم القيامة، وهذا باطل. وأنه لما كشف له عن الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى كأنه يريد أن يتناول عنقودا من العنب، كما سيأتي في الحديث الآخر قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط، أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. والحديث في الصحيحين. وفيه جواز التقدم والحركة في الصلاة للحاجة، وأنه لا يبطل الصلاة، ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف. فإذا كان الإنسان في الصف الأول في الصف وأمامه فرجة ثم تقدم ليسدها فلا حرج، لكن طبعا لا تكون فرجة يعني بعيدة عنه أو تكون يعني في جانب المسجد وهو في جانب. بعض الناس يمشي بجنب ثم يطلع ياخذ الأمام، يمشي خطوات طويلة. لا، كانت الفرجة أمامك تقدم سدها ولو كنت في الصف الذي يليها، لا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في حديث المنبر قال: استقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. هذا أيضا في دليل على جواز تعليم الناس الصلاة عمليا، لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما
كثير بن عباس ما ترجعته
من شبه؟
كثير بن عباس
صحابي صغير
صحابي صغير نعم.
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة رضي الله عنها.
في هذا الحديث مشروعية النداء لصلاة الكسوف، فينادى لها الصلاة جامعة، أو تقول الصلاة جامعة. الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، والصلاة جامعة على تقدير إن الصلاة جامعة. وكم مرة ذكر هذا النداء؟ إنه يعني ليس أذانا لا شك. كم مرة يكرر؟ ولا يقال مرة واحدة فقط؟ ها؟ المختار من قول علمائنا ومشايخنا أنه يكرر على حسب الحاجة، يعني ينادي المنادي، ولا يلزم أن يكون المؤذن الراتب، أي أحد ينادي الصلاة جامعة. والصلاة جامعة الصلاة جامعة، وينتظر إذا جاء الناس يكتفي، فإذا لم يأتي الناس كرر الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يكرر إلى أن يجتمع الناس على حسب الحاجة، ليس له عدد معين. وفي أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين، أربع ركعات يعني أربع ركوعات أو أربع ركوعات عفوا في أربع وأربع سجدات في ركعتين، وهذا ما اتفق عليه الشيخان. وفيه جواز الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وهذا هو الصحيح، وكذلك في خسوف القمر، خلافا لما زعمه أبو زكريا النووي غفر الله له، فإنه قال جهر في صلاة الكسوف، هذا عند أصحابنا يعني الشافعية، والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة يعني الجمهور يعني الثلاثة على الإمام أحمد، مذهبنا يعني الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد فقيه مصر، وجمهور الفقهاء أنه يصر في كسوف الشمس. سبحان الله سبحان الله، هذا الإنسان لا يتمس بقول الجمهور، إنما الحجة في الدليل. وبعض الناس لا يفهم التفريق بين الجمهور والإجماع، فيظن أن قول الجمهور إجماعا، لا، الإجماع اتفاق علماء الأمة على أمر أو حكم ما بخلاف الجمهور. ويجهر في خسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن والإمام أحمد إسحاق بن راهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهم يجهر فيهما، يعني الكسوف والخسوف سواء، وتوسكوا بهذا الحديث أنه جهر في صلاة الكسوف، والصواب مشروعية الجهر بالقراءة في كل من الخسوف والكسوف، وقول الجمهور فيه نظر. والقاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، أن السنة حاكمة على الأقوال وعلى المذاهب، ولا حديث جاءت صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد تكسف الشمس، أو هي تكسف غالبا في النهار مع أنه في النهار، لكن يجهر بهذه الصلاة. وكذلك في الاستسقاء يجهر بالصلاة مع أنها قد تقع في النهار في أول، وغالبا يعني في بلاد الحرمين ما يستسقون في أول النهار بعد طلوع الشمس غالبا. نعم.
شفنا كثير كثير ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي أبو تمام المدني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد قال إنه صحابي غير ابن حجر فقط.
كثير من؟
هذا كثير من العباس اللي حضرتك سألت عنه قبل قليل.
ما قال الإصابة؟
تقريب قال صحابي صغير، لكن ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات، وقال كان رجلا صالحا فاضلا فقيها. والذهبي قال في الكاشف كان صالحا عابدا فقيها سيدا، وقال في تاريخ الإسلام وورد أنه كان من أعبد الناس رحمه الله. وابن سعد قال لم يبلغنا أن كثيرا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد روى عن أبيه وغيره، وكان رجلا فقيها صالحا ثقة قليل الحديث وليس له عقب. ومصعب بن عبد الله قال
قليل الحديث.
نعم.
في الإصابة ذكر ابن حجر،
هو ابن حجر ذكر في التقريب قال صحابي صغير.
وابن عبد البر كمان بيقول له كان أبا تمام ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر
13
من الهجرة، ليس له صحبة، ولكن ذكرناه
ولد قبل وفاة النبي كان
بأشهر.
نعم.
ليس له صحبة ولكن ذكرناه بشرطها. وأم كثير بن العباس رومية تسمى سبأ، وقيل أمه حميرية، وكان فقيرا.
طيب يعني يعني مختلف فيه، مختلف فيه لا بأس، يقع هذا بين العلماء. وهل إذا ولد قبل وفاة الناس بشهر هل يمكن أن يكون له صحبة؟ بأشهر هل يمكن أن يكون له صحبة؟
مخضرم فقط. مخضرم فقط.
كيف مخضرم؟
ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
مخضرم حضر الجاهلية والإسلام، هذا يختلف.
تابعي
لماذا لا يكون له صحبة؟ يعني لو ولد خلفاء النبي بأشهر، يعني مثلا 11 شهرا. في الرواية ليس في الصحبة. يعني هو الربيع الصحابي ولا لا؟ صحابي لا شك. عاقلة. نعم. كذلك من لقيه في من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام فقط عند الموت وفي سكرات الموت، هل هذا يعد الصحابي أيضا؟ ها؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن
إسحاق بن إبراهيم هو من؟ الحنظري بن راهوي، كان يجله الإمام أحمد جدا، كلما عبر الجسر يعني من بغداد مثل إلينا مثل إسحاق بن إبراهيم. سبحان الله، العلماء كانوا يجلوا بعضهم بعض، ليس عندهم تحزب ولا يعني اتصال للنفس أو الحزب أو الكيان كما يقول ليس برهاني. لا بد أن تسمع حتى في الوعظ من علماء الكيان بدل شل التنظيم ووضع ليه الكيان، وهي هي وشال الأمير وضع قيم الدعوة ياسر برهان عليه من الله ما يستحق. هذا فيه سوء عظيم. أول ما يذهب الطالب للجامعة، أول ذلك نصي أبنائنا الطلاب الذين يذهبون للجامعات ينتبهوا لهذا، أول ما يذهب الطالب للجامعة تجد قناصين له وعندهم مسؤول كلية الطب، مسؤول كلية الهندسة، خصوصا يأخذ من الأقاليم أتوا من بلاد المزارعين والفلاحين، يكون فيهم يعني طيبة وعدم معرفة بأحوال الناس فيقتنصون هؤلاء الشباب. ننبه أبنائنا وبناتنا إذا ذهب إلى الجامعة أول ما يقول له فلان أسمع فلان وفلان وفلان من أهل العلم السلفيين يزهدون فيه ويزاهدون فيه، لكن إذا مشى معهم بدأ يمشي معهم على الخط يفتنونه. نعم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة رضي الله عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان
ثلاث ركعات وأربع سجدات، يعني ثلاث ركعات ثلاث ركوعات يعني وأربع سجدات، ثلاث ركوعات في كل ركعة،
ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات
في ثلاث ركعات. نعم. يعني في ثلاث ركوعات.
نعم.
هذه في الركعة الواحدة على خنوة على هذا
على هذا ركعتين في ثلاث ركعات أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات.
إذن هذا خلاف الأول.
نعم.
خلاف أنه ركعة ركعة أنه ركعة ركعتين أو ركوعين في كل ركعة. هذه أول حديث عائشة. قال حسبت يريد عائشة قال علق على هذا أنه صحيح ابن شمس.
قال هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن بعض رواتهم من أصدق حديثه يريد عائشة ومعنى اللفظين متغاير فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور إن قوله أخبرني الثقة ليس بحجة.
فقط. طيب أيما كان. نعم.
فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع
يعني قال عفوا عائشة روت الركوعين ليس كذلك في الحديث السابقة وإن صح أن المقصود هنا عائشة ولا يضر جهالة الصحابي أنهم كلهم عدون وثقات رضي الله عنه. عبيد بن عمير هذا تابعي لا شك. قال فيه ماذا عبيد بن عمير؟
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاله مسلم وعده غيره من في كبار التابعين وكان قاص أهل مكة مجمع على ثقته.
الله. طيب إذا هذه ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة وأربع سجدات. طيب فانصرف
وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى يجليا.
لا يوجد عبادة في نسخة عبادة الذي يقول على شيخنا يخوف الله بهما عبادة في جميع النسخ عندكم عبادة. نعم.
فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا.
نعم.
قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات.
ست ركعات يعني في الركعة ولا في كل ركعة ثلاثة؟
كل ركعة ثلاثة.
طيب محمد بكر ماذا رجعته
هذا الإسناد
السابق؟ أيوة نعم السابق محمد بن بكر
صدوق قد يخطئ
صدوق قد يخطئ روى عن ابن جريج
صدوق روى عن ابن جريج. نعم.
والإسناد الذي بلغ ليس فيه ابن جريج
ولا محمد.
طيب في هذا الحديث أنه صلى في الركعة الأولى ثلاث ركعات وسجدتين والثانية مثلها. طيب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال.
في هذا الحديث أن عذاب القبر حق دلت عليه نصوص القرآن والسنة النبوية. فمن الأدلة من القرآن قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار أي في قبورهم غدوا وعشيا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. والأدلة في كتاب الله تعالى كثيرة. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان هذا الحديث أول ما جاء الوحي للنبي عليه السلام في عذاب القبر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 35 من فتواه أنه إذا أصاب الخيل مغل أي إمساك ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى، وبين سبب ذلك فقال: الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع أصواتهم البهائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال رحمه الله: إن البهائم إذا سمعت ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل، يعني الإسهال من شدة الخوف. هذا فعلوه وشاهدوا. الذي ينكر عذاب القبر بعد هذا يكون كافرا بالله العظيم، أنه مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة. أما النزاع هذا العذاب على الروح أو الجسد فهذا هين ولا يستدل به أبدا 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 على أن العقيدة فيها خلاف. لا، هذه مسألة متفرعة عن أصل. وإلا عذاب القبر يذكره العلماء في كل كتب العقيدة، كل كتب العقائد يذكر فيها عذاب القبر. وإنما مسألة هل العذاب على الروح أم الجسد هذا يتنزعون فيه. والصواب أن العذاب على الروح والجسد. فإن قلت نخرج الجسد وندفن بجواره أحد ولا نرى عذابا، نعم، هذا الله على كل شيء قدير. وقد يكون أحدهم بجواره في القبر وهذا لا يسمع النعيم الذي لا يرى النعيم الذي فتح لهذا من الجنة، وهذا لا يسمع العذاب الذي يعذبه هذا، لأن الإنس والجن لا يسمعون عذاب القبر. يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. نعم.
ما حكم من ينكر عذاب القبر لأنه يقول لا عذاب إلا بعد الحساب، ويستدل بالآية عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم عرض ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون.
ما معنى العرض يعني؟
هو يقول
عرض أجزاء يعني ولا عرض إيه؟
هو يقول
ما معنى العرض؟ لو معنى ما معنى العرض؟ يعني الله يوقفهم هكذا ويعرضهم أمامه سبحانه وتعالى، الله مطلع عليه. وماذا يقول في هذا؟ فليستعذ بالله من عذاب القبر، والاستعاذة من شيء واقع أم ليس واقع؟ يعني فالله من يعذبه من عذاب القبر، ولو يريد عذاب القبر كيف هذا؟ لا. نعم. انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله، إن جئت ستسمع.
هل شروط الاسلام أبدا على وجود الخلافة العقيدة؟
آه طبعا، كل هؤلاء الذين يقولون الخلاف في العقيدة في العقيدة ما يوجد عالم واحد. فلما عرض هذا على شيخنا صالح الفوزان حفظه الله ومد في عمره على طاعته وجعله سندا للسنة والكتاب، لأن يعني بعد الشيخ الفوزان سنرى كثيرا، سنرى هؤلاء الذين سيخرجون من الجحور. فالشيخ قال من قال هذا فهو كذاب، أول ما أجابه من قال أن هناك خلاف في العقيدة فهذا كذاب وصدق. إذا جاء إذا كان خلاف العقيدة معتبر، خلاف يعني خلافنا مع الجهمية ومع الرافضة مع الشيعة مع الصوفية معتبر، كيف يكون معتبر؟ ما بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ والعجب الأعجب من هذا أن الشباب صاروا يضعون طلاب العلم في مصف العلماء الكبار الراسخين. لا، خطأ، خطأ فادح وفاحش. نكتب يقول الشيخ صالح الفوزان قال وعلي موسى قال. من علي موسى بالنسبة للشيخ الفوزان؟ من هو هذا رجل شابت عوارضه ولحيته في العلم منذ أكثر من 60 سنة يعلم العقيدة، قرابة 70 سنة أو 80، وأنت تأتي أنت يا مسكين تقول لا 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 أنا أقول كذا. من أنت حتى تقول؟ من أنت حتى يكون لك قول أصلا؟ ولا أجب أن الشباب يستمعون لمثل هذا لمثل هذا، يقول لا هذا خطأ، هذا خطأ فادح جدا. نعم. ومع ذلك لا نعطيهم الأسماء إذا خالف العالم الراسخ النصوص، وهذا يعني يكاد يكون نادرا، لا نتبعه، لا نتبعه أبدا، لأنهم ربونا على ذلك اتباع النصوص كما رأيتم الآن. الشيخ عبد العزيز الراشدي هذا الجمهور على قول وهو خالف. نعم. انتبه لهذا، لأن هذا صار خصوصا بعد وجود الشبكات المعلوماتية والإنترنت والتواصل الاجتماعي صار أمرا عجيبا جدا وانتشر. يقول تقول للشيخ الفزان يقول لك بس الشيخ فلان بيقول، من الشيخ فلان ده؟ من هو الشيخ؟ وفي الأول يكتب أخوكم فلان، وبعد كده الشيخ فلان، وبعد كده فضيلة الشيخ فلان. وجاءنا بعضهم هنا قلنا لا تفتي، أنت بس أهل الفتوى ولا نقل الفتوى، يعني احنا ما نفعل ما هو نقل الفتاوى، لسنا مفتين. من أول شرط المفتي ماذا؟ أن يكون مجتهدا، أول شرط، ويقول أنا طليب علم، أنا أصلا لست بطالب علم ويفتي. ألا إذا كنت لست بطالب علم لماذا تفتي؟ تلعب بعقول الناس، أنا طليب علم وهو متعلم على سبيل النجاة، تكون هكذا وتجده يفتي ويتكلم في النوازل. إذا كنت طيب عيد أعرف قدرك خلاص واحترم نفسك وارحم الناس من تفريقك لهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الكسوف وفي تتمة باب صلاة الكسوف، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: فافزعوا للصلاة، لأن المقام مقام خوف، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة وعن النار، وهذا فيه بيان أنهما مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة القائلين أنهما تخلقا يوم القيامة، وهذا باطل. وأنه لما كشف له عن الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى كأنه يريد أن يتناول عنقودا من العنب، كما سيأتي في الحديث الآخر قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط، أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. والحديث في الصحيحين. وفيه جواز التقدم والحركة في الصلاة للحاجة، وأنه لا يبطل الصلاة، ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الصفوف، وتأخر وتأخرت الصفوف. فإذا كان الإنسان في الصف الأول في الصف وأمامه فرجة ثم تقدم ليسدها فلا حرج، لكن طبعا لا تكون فرجة يعني بعيدة عنه، أو تكون يعني في جانب المسجد وهو في جانب. بعض الناس يمشي بجنب ثم يطلع ياخذ الأمام، يمشي خطوات طويلة. لا، كانت الفرجة أمامك تقدم سدها ولو كنت في الصف الذي يليها، لا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في حديث المنبر قال: استقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. هذا أيضا في دليل على جواز تعليم الناس الصلاة عمليا، لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال: وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال: وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما
كثير بن عباس ما ترجعته
من شبه
كثير بن عباس
صحابي صغير
صحابي صغير نعم
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة رضي الله عنها.
في هذا الحديث مشروعية النداء لصلاة الكسوف، فينادى لها الصلاة جامعة، أو تقول الصلاة جامعة. الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، والصلاة جامعة على تقدير إن الصلاة جامعة. وكم مرة ذكر هذا النداء؟ لأنه يعني ليس أذانا لا شك. كم مرة يكرر؟ ولا يقال مرة واحدة فقط؟ ها؟ المختار من قول علمائنا ومشايخنا أنه يكرر على حسب الحاجة، يعني ينادي المنادي ولا يلزم أن يكون المؤذن الراتب، أي أحد ينادي الصلاة جامعة والصلاة جامعة الصلاة جامعة وينتظر، إذا جاء الناس يكتفي، فإذا لم يأتي الناس كرر الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يكرر إلى أن يجتمع الناس على حسب الحاجة، ليس له عدد معين. وفي أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين، أربع ركعات يعني أربع ركوعات أو أربع ركوعات عفوا في أربع وأربع سجدات في ركعتين، وهذا ما اتفق عليه الشيخان. وفيه جواز الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وهذا هو الصحيح، وكذلك في خسوف القمر، خلافا لما زعمه أبو زكريا النووي غفر الله له، فإنه قال جهر في صلاة الكسوف، هذا عند أصحابنا يعني الشافعية، والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة يعني الجمهور يعني الثلاثة على الإمام أحمد، مذهبنا يعني الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد فقيه مصر، وجمهور الفقهاء أنه يصر في كسوف الشمس. سبحان الله سبحان الله، هذا الإنسان لا يتمس بقول الجمهور، إنما الحجة في الدليل. وبعض الناس لا يفهم التفريق بين الجمهور والإجماع، فيظن أن قول الجمهور إجماعا، لا، الإجماع اتفاق علماء الأمة على أمر أو حكم ما بخلاف الجمهور. ويجهر في خسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن والإمام أحمد إسحاق بن راهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهم يجهر فيهما يعني الكسوف والخسوف سواء. وتوسك بهذا الحديث أنه جهر في صلاة الكسوف. والصواب مشروعية الجهر بالقراءة في كل من الخسوف والكسوف، وقول الجمهور فيه نظر. والقاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، أن السنة حاكمة على الأقوال وعلى المذاهب. ولا حديث جاءت صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد تكسف الشمس، أو هي تكسف غالبا في النهار مع أنه في النهار، لكن يجهر بهذه الصلاة. وكذلك في الاستسقاء يجهر بالصلاة مع أنها قد تقع في النهار في أول، وغالبا يعني في بلاد الحرمين ما يستسقون في أول النهار بعد طلوع الشمس غالبا. نعم.
شفنا كثير بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو تمام المدني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد قال انه هو صحابي غير ابن حجر فقط.
كثير من
هذا كثير من العباس اللي حضرتك سألت عنه قبل قليل.
قال في الإصابة
تقريب، قال صحابي صغير، لكن ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات، وقال كان رجلا صالحا فاضلا فقيها. والذهبي قال في الكاشف كان صالحا عابدا فقيها سيدا. وقال في تاريخ الإسلام وورد أنه كان من أعبد الناس رحمه الله. وابن سعد قال لم يبلغنا أن كثيرا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد روى عن أبيه وغيره، وكان رجلا فقيها صالحا ثقة قليل الحديث وليس له عقب. ومصعب بن عبد الله قال
قليل الحديث.
نعم.
في الإصابة ذكر ابن حجر،
هو ابن حجر ذكر في التقريب قال صحابي صغير.
وابن عبد البرج كمان بيقول له كان أبا تمام ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر،
بأشهر
عشر من الهجرة، ليس له صحبة، ولكن ذكرناه.
ولد قبل وفاة النبي كان
بأشهر.
نعم.
ليس له صحبة ولكن ذكرناه بشرطها. وأم كثير بن العباس رومية تسمى سبأ، وقيل أمه حميرية، وكان فقيها.
طيب يعني يعني مختلف فيه، مختلف فيه لا بأس، يقع هذا بين العلماء. وهل إذا ولد قبل وفاة الناس بشهر هل يمكن أن يكون له صحبة؟ بأشهر هل يمكن أن يكون له صحبة؟
مخضرم فقط. مخضرم فقط.
كيف مخضرم؟
ولد في عصر النبي صلى الله عليه
وسلم. مخضرم حضر الجاهلية والإسلام، هذا
يختلف.
لماذا لا يكون له صحبة؟ يعني لا ولد خلفاء النبي بأشهر، يعني مثلا 11 شهرا. في الرواية ليس في الصحبة. يعني هو الربيع الصحابي ولا لا؟ صحابي لا شك. عاقلا. نعم. كذلك من لقيه في من لقي الرسول عليه الصلاة فقط عند الموت وفي سكرات الموت، هل هذا يعد الصحابي أيضا؟ ها؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن
إسحاق بن إبراهيم هو من؟ الحنظري بن راهوي، كان يجله الإمام أحمد جدا، كلما عبر الجسر يعني من بغداد مثل إلينا مثل إسحاق بن إبراهيم. سبحان الله، العلماء كانوا يجلوا بعضهم بعض، ليس عندهم تحزب ولا يعني اتصال للنفس أو الحزب أو الكيان كما يقول ياسر برهاني. لا بد أن تسمع حتى في الوعظ من علماء الكيان بدل شل التنظيم ووضع ليه الكيان. وهي هي وشال الأمير وضع قيم الدعوة ياسر برهان عليه من الله ما يستحق. هذا فيه سوء عظيم. أول ما يذهب الطالب للجامعة، أول ذلك نصي أبنائنا الطلاب الذين يذهبون للجامعات ينتبهوا لهذا. أول ما يذهب الطالب للجامعة تجد قناصين له، وعندهم مسؤول كلية الطب، مسؤول كلية الهندسة، خصوصا يأخذ من الأقارب اللي أتوا من بلاد المزارعين والفلاحين، يكون فيهم يعني طيبة وعدم معرفة بأحوال الناس، فيقتنصون هؤلاء الشباب. ننبه أبنائنا وبناتنا إذا ذهب إلى الجامعة أول ما يقول له أنا أسمع فلان وفلان وفلان من أهل العلم السلفيين، يزهدون فيه ويزاهدون فيه، لكن إذا مشى معهم بدأ يمشي معهم على الخط يفتنونه. نعم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة رضي الله عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان
إلى ثلاث ركعات وأربع سجدات، يعني ثلاث ركعات ثلاث ركوعات يعني وأربع سجدات، ثلاث ركوعات في كل ركعة،
ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات
في ثلاث ركعات. نعم. يعني في ثلاث ركوعات.
نعم.
هذه في الركعة الواحدة، علق النووي على هذا،
على هذا ركعتين في ثلاث ركعات أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات.
إذن هذا خلاف الأول.
نعم.
خلاف أنه ركعة ركعة أنه ركعة ركعتين أو ركوعين في كل ركعة. هذه أول حديث عائشة. قال حسبت يريد عائشة، قال علق على هذا أنه صحيح ابن شمس.
قال هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن بعض رواتهم من أصدق حديثه يريد عائشة ومعنى اللفظين متغاير، فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل، إن قلنا بمذهب الجمهور إن قوله أخبرني الثقة ليس بحجة.
طيب أيما كان. نعم.
فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع
يعني
قال،
عفوا، عائشة روت الركوعين ليس كذلك في الحديث السابقة، وإن صح أن المقصود هنا عائشة ولا يضر جهالة الصحابي أنهم كلهم عدون وثقات رضي الله عنه. عبيد بن عمير هذا تابعي لا شك، قال فيه ماذا عبيد بن عمير؟
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم وعده غيره من في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة مجمع على ثقته.
الله. طيب إذا هذه ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة وأربع سجدات، طيب فانصرف
وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى يجليا.
لا يوجد عبادة،
لا
في نسخة عبادة الذي يقول على شيخنا يخوف الله بهما عبادة، في جميع النسخ عندكم عبادة. نعم.
فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا.
نعم.
قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات.
ست ركعات يعني في الركعة ولا في كل ركعة ثلاثة؟
كل ركعة ثلاثة.
طيب الاسناد محمد بكر ما درجته
هذا الاسناد
السابق؟ ايوه نعم السابق محمد بن بكر
صدوق قد يخطئ،
صدوق قد يخطئ، روى عن ابن جريج،
صدوق روى عن ابن جريج. نعم.
والاسناد الذي بعده ليس فيه ابن جريج
ولا محمد.
طيب في هذا الحديث أنه صلى في الركعة الأولى ثلاث ركعات وسجدتين والثانية مثلها. طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال.
في هذا الحديث أن عذاب القبر حق دلت عليه نصوص القرآن والسنة النبوية. فمن الأدلة من القرآن قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار أي في قبورهم غدوا وعشيا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والأدلة في كتاب الله تعالى كثيرة. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان هذا الحديث أول ما جاء الوحي للنبي عليه السلام في عذاب القبر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 35 من فتواه أنه إذا أصاب الخيل مغل أي إمساك ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى، وبين سبب ذلك فقال: الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع أصواتهم البهائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال رحمه الله: إن البهائم إذا سمعت ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل، يعني الإسهال من الإمساك عفوا من شدة الخوف. هذا فعلوه وشاهدوا. الذي ينكر عذاب القبر بعد هذا يكون كافرا بالله العظيم، أنه مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة. أما النزاع هذا العذاب على الروح أو الجسد فهذا هين ولا يستدل به أبدا 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 على أن العقيدة فيها خلاف. لا، هذه مسألة متفرعة عن أصل. وإلا عذاب القبر يذكره العلماء في كل كتب العقيدة، كل كتب العقائد يذكر فيها عذاب القبر. وإنما مسألة هل العذاب على الروح أم الجسد هذا يتنزعون فيه، والصواب أن العذاب على الروح والجسد. فإن قلت نخرج الجسد وندفن بجواره أحد ولا نرى عذابا، نعم هذا الله على كل شيء قدير. وقد يكون أحدهم بجواره في القبر وهذا لا يسمع النعيم الذي فتح لهذا من الجنة، وهذا لا يسمع العذاب الذي يعذبه هذا، لأن الإنس والجن لا يسمعون عذاب القبر، يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. نعم.
ما حكم من ينكر عذاب القبر لأنه يقول لا عذاب إلا بعد الشهادة، ويستدل بالآية عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يقولون عرض ويوم تقوم الساعة أدخله آل فرعون.
ما معنى العرض يعني؟
هو يقول
عرض أزياء يعني ولا عرض إيه؟
هو يقول
ما معنى العرض؟ لو معنى ما معنى العرض؟ يعني الله يوقفهم هكذا ويعرضهم أمامنا سبحانه وتعالى، الله مطلع عليه. وماذا يقول في هذا؟ فليستعذ بالله من عذاب القبر، والاستعاذة من شيء واقع أم ليس واقع؟ يعني فالله من يعذبهم عذاب القبر، ولو يريد عذاب القبر كيف هذا؟ لا. نعم. انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله، إن جئت ستسمع.
ماشي. ما قلت لسه اللي أبدا على وجود الخلافة العقيدة؟
آه طبعا، كل هؤلاء الذين يقولون الخلاف في العقيدة، في العقيدة ما يوجد عالم واحد. فلما عرض هذا على شيخنا صالح الفوزان حفظه الله ومد في عمره على طاعته وجعله سندا للسنة والكتاب، لأن يعني بعد الشيخ الفوزان سنرى كثيرا، سنرى هؤلاء الذين سيخرجون من الجحور. فالشيخ قال من قال هذا فهو كذاب، أول ما أجابه من قال أن هناك خلاف في العقيدة فهذا كذاب وصدق. إذا جاء إذا كان خلاف العقيدة معتبر، خلاف يعني خلافنا مع الجهمية ومع الرافضة مع الشيعة مع الصوفية معتبر، كيف يكون معتبر؟ ما بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ والعجب الأعجب من هذا أن الشباب صاروا يضعون طلاب العلم في مصف العلماء الكبار الراسخين. لا، خطأ، خطأ فادح وفاحش. نكتب يقول الشيخ صالح الفوزان وعلي موسى قال وعلي موسى قال، من علي موسى بالنسبة للشيخ الفوزان؟ من هو هذا رجل شابت عوارضه ولحيته في العلم منذ أكثر من 60 سنة يعلم العقيدة، قرابة 70 سنة أو 80، وأنت تدي أنت يا مسكين تقول لا لا أنا أقول كذا. من أنت حتى تقول؟ من أنت حتى يكون لك قول أصلا؟ والعجيب أن الشباب يستمعون لمثل هذا، لمثل هذا يقول لا هذا خطأ، هذا خطأ فادح جدا. نعم. ومع ذلك لا نعطيهم الأسماء إذا خالف العالم الراسخ النصوص، وهذا يعني يكاد يكون نادرا، لا نتبعه، لا نتبعه أبدا، لأنهم ربونا على ذلك اتباع النصوص كما رأيتم الآن. الشيخ عبد العزيز الراشدي هذا الجمهور على قول وخالف، خالف. نعم. انتبه لهذا، لأن هذا صار خصوصا بعد وجود الشبكات المعلوماتية والإنترنت والتواصل الاجتماعي صار أمرا عجيبا جدا وانتشر. يقول تقول للشيخ الفزان يقول لك بس الشيخ فلان بيقول، من الشيخ فلان ده؟ من هو الشيخ؟ وفي الأول يكتب أخوكم فلان، وبعد كده الشيخ فلان، وبعد كده فضيلة الشيخ فلان. وجاءنا بعضهم قلنا لا تفتي، لا تفتي، أنت بس أهل الفتوى ولا نقل الفتوى. يعني ما نفعل ما هو نقل الفتوى، لسنا مفتين. من أول شرط المفتي ماذا؟ أن يكون مجتهدا، أول شرط. ويقول أنا طليب علم، أنا أصلا لست بطالب علم ويفتي. ألا إذا كنت لست بطالب علم لماذا تفتي؟ لماذا تفتي؟ تلعب بعقول الناس، أنا طليب علم، أنا طليب علم، وهو متعلم على سبيل النجاة يكتبون هكذا، وتجده يفتي ويتكلف في النوازل. إذا كنت طيب أعرف قدرك خلاص واحترم نفسك وارحم الناس من تفريقك لهم. نعم.